كلمتين نعلقوا على رجل من الاعداء. اول حاجة الضعف فينا نحن، المرض فينا نحن. لما بحب بضعف الايمان وفي قلبنا حب الدنيا وكراهية الموت، استهلنا بالمعاصي، استهلنا بالسنن، استهلنا بالفرائض، كانت النتيجة ايه؟ نجح فينا كيد الاعداء. او لما اصابتكم مصيبة قد اصابتم لله قلتم ان هذا حل هو من عند انفسكم، وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. وبالتالي عشان كده نجح فينا كيد الاعداء. فالرجل بيقول اللي فرق عليكم الظلم دون الاعداء السبب يكمن فيكم انتم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. ويوم الكلام يوم يستيقظ الاسلام والمسلمون ستتزلزل الارض تحت اقدام اسرائيل واليهود وحتى الغرب اليهودي. ابحثوا اولا، خلي بالكم من النصيحه الغالية يا اخوان، ابحثوا اولا عن مكامن القوه في اعناقكم وفي دينكم. شوف الرجل الاجنبي بيقول لنا مصدر قوتنا فين؟ في ديننا، في اسلامنا، في عقيدتنا. واخدين بالنا؟ عاوزين نفهم ان مصدر قوتنا هذا دين. وده الكلام اللي قاله عبد الله بن رواحه في غزوه تبوك، نحن لا نقاتل عدونا بعدد ولا عده، وانما نقاتلهم بهذا الدين الذي اكرمنا الله به. فانطلقوا فانما هي احدى الحسنيين، اما نصر واما شهاده. ثم قال الرجل ايها كلام التوصيل للمسلمين الان في التوصيل، الرجل ان لم تكونوا اليوم قادرين على تحقيق النصر، ودي كلام للانظمه الحاكمه، ان لم تكونوا اليوم قادرين على تحقيق النصر فلماذا العمل على تحقيق الهزيمه بلا قتال؟ فلماذا العمل على تحقيق الهزيمه بلا قتال؟ عوض الاستسلام والخيانه، اعملوا على تحقيق شروط النصر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. اطردوا اولا اسرائيل والاستعمار والطغيان والفساد، اطردوا امريكا، اطردوا الصرب، اطردوا الكروات، اطردوا مجلس النادي العالمي، اطردوا اعداء الاسلام اولا من قلوبكم، اطردوا الطغيان من قلوبكم، اطردوا الفساد من قلوبكم. ان كل قوه ذكيه تحققونها هي ضعف لليهود. الا ترون كيف انهار الاتحاد السوفيتي كفاكهه ناضجه امام حيويه وتقدم الشعب الالماني؟ ان الاسلام في القرن الثالث بدأ أولا كقوة ثقافية وروحية وإصلاحية أمام فساد العالم والبشرية، ولم تأتي قوة المسلمين العسكرية بعد ذلك إلا نتيجة لقوتهم الروحية. يعني أزلوا العقيدة في الأول وبعد كده كانت القوة العسكرية تبعا لقوة العقيدة. الرجل يورينا الطريق لاستعادة يعني هويتنا. إن الأنظمة العربية والحاكمة في العالم الإسلامي أصبحت متهامدة بفعل موت طبيعي، مش اغتيال ولا حاجة، خلاص هي بتموت موت طبيعي بفعل قوة الأشياء. واصبحت الحركات الإسلامية هي حاملة المشروع الإسلامي المستقبلي. الحركة الإسلامية بتقدم شهداء، تضحيات، مكبلة بالأبلاد، ورغم هذه المسألة المشروع المستقبلي أن المستقبل هذا. نعم الكلام ده بيقول رجل إن الأنظمة العربية الحاكمة في العالم الإسلامي أصبحت جثة هامدة بفعل موت طبيعي بفعل قوة الأشياء، وأصبحت الحركات الإسلامية هي حاملة المشروع الإسلامي المستقبلي. إن حماس والجهاد هم الرد الإسلامي على التحدي الصهيوني. إن من مأساتكم أن حكامكم وقادتكم وأنظمتكم الحالية ماتوا سياسيا، وعوض الانسحاب بشرف يعملون الآن باستماتة على جر أممهم معهم إلى الموت، جر أممهم معهم إلى الموت. ثم سئل عن رأيي في منظمة الأمم المتحدة وقال إن هي التي تتحكم في العالم. بيقول لكن من القدر إن بدأت تظهر قوة جديدة أزعجت اليهود وأزعجت الولايات المتحدة الأمريكية. العجيبة اللي بيقول إن النظام الدولي الآن مجلس الأمة والأمم المتحدة يسيطر عليها حكم الخاص، 25% من السلاح الذي يصل إلى الصرب تقدمه إسرائيل سريا، بينما الغرب اليهودي يفرض حصارا وحظرا على تصدير الأسلحة إلى المدن المسلمة للدفاع عن نفسها ولحرب الإبادة التي شلنا نصب عليها. فقد وصلت كلام رويمر وقاحة بيل كلينتون. أخيرا حدث تصريح بأن علينا قبول انتصار صربي في المدن. إن قانون الغار هو الذي يسود عالمنا اليوم، وحق الفيتو في مجلس الأمن أفضل ما تعبير عن ذلك. ثم سئل عن المواضيع التي طرحت في قمة الدول السبع الصناعية الكبرى حاليا في طوكيو. لقد صرح بيل كلينتون بأنه نيابة عن إسرائيل يطرح قضية عزل إيران والسودان والخطر الإسلامي. هذه قمة الدول الكبرى. إيه القضية التي تشغلهم؟ الإسلام والسودان. إذن يعني أصبح النظام الدولي نظاما يعبر عن مصالح اليهود وعلى الأخص ضرب اليقظة الإسلامية. ذكر تصريحا بيقول وسيطلب من اليابان والألمانيا المشاركة في هذه المقاطعة. أما رئيس فرانسوا ميتران فقد صرح بأنه وعد إسرائيل بطرح قضية إلغاء المقاطعة العربية لإسرائيل. أما الوزير الأول البريطاني نيجر فقد وعد بتأييد كل عمل ضد الخطر الإسلامي وهكذا. فكل شيء في نادي القوة الكبرى ينادي يدور حول إرضاء اليهود وإسرائيل بضرب ومحاربة الإسلام. شفت الدول الكبرى بتعمل شفتوا عدالنا بيعملوا ايه؟ يعني اعلنوا الحرب على امتنا، حرب معلنة على امة الاسلام، واحنا بناكل في بعض لسه بيصفي بعضنا البعض. القضية ان الامة ليست منتبهة للخطر الذي يتهددها، وساعتها تقول لقد اكلنا يوم اكل الثور الابيض. اذا الكل يسعى لمحاربة الاسلام وهكذا. فكل شيء في نادي القوى الكبرى يدور حول ارضاء اليهود واسرائيل بضرب ومحاربة الاسلام، وفرنسا وامريكا وغدا الجزائر وتونس ومصر يدعمها النظام الدولي في محاربة الحركات الاسلامية. ده كلام رويمر يا شباب مش كلامي انا، انا نقلت لكم ما كتبه رويمر الايماني. ثم ذكر عن المليارات التي قدمتها امريكا لليهود، ثم تحدث عن بطرس غالي وقال زوجة بطرس غالي يهودية وهي من المؤهلات التي اهلت بطرس غالي لتولي منصب سكرتير عام الامم المتحدة لاداء مهمته الخطيرة. ايها الاخوة اذا لعلنا يعني قد قدمنا عرضا سريعا يؤكد حقيقة لا مراء فيها ان عدونا اليهودي قد امسك بزمام البشرية، قد تمسك بنظام الانظمة العالمية المنظمات الدولية، وهو يوظف غالب هذه الانظمة في مواجهة الصحوة الاسلامية والحركات الاسلامية، وهو في ادق اجزاء الجسد الاسلامي. وقد ذكر ذلك مصطفى محمود في كتابه وقد جاء زمن البروتوكولات. ولعل الاخ الكريم الشيخ عبد الرابي تكلم في سلسلة الاسلام الجريح لسيطرة اليهود على العالم الغربي والعالم الاسلامي، وتكلم ايضا في سلسلة النداء في القرآن الى الخطر الذي يتهجم امتنا، وتكلم عن المخططات اعتمادا على المصادر الاصلية المصادر اليهودية التلمود والتوراة. اذا من الثابت ابدا الان ان عدونا يتحرك بملء حريته ودون ادنى مقاومه. والسؤال الذي يطرح نفسه الان من الشباب، ما العمل؟ ما العمل؟ لقد ذكرنا في بدايه محاضراتنا ولتستبين سبيل المجرمين. اذا في تحديات تواجهنا، هناك عدو يواجهنا له مخططات واهداف وغايات، وبالاضافه الى ذلك نحن لنا مهمه، هنالك اقامه الفرائض. كلف الله امه الاسلام إقامة دين الله حتى لا تكون فتنة، حتى يأمن الناس على أعراضهم ودمائهم وأموالهم ومقدساتهم، حتى تنتهي المظالم، حتى تحقن الدماء، حتى تتحرر المقدسات. إقامة هذا الدين تحدد في رقاب المسلمين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والدين فرائض، إقامة هذه الفرائض فريضة في رقاب المسلمين. أيضا مواجهة العدو اليهودي الصليبي الشيوعي، اجهاض قوته، تحرير المقدسات، انهاء المظالم، حمل فرائض. ان الله فرض فرائض فلا تضيعها حدودا فلا تحرمها. السبيل الى ذلك لا سبيل امامنا الا العمل الجماعي. دعوه الى الله، امر بالمعروف والنهي عن المنكر، انتقاء، تربيه، تكوين، واعداد. وفي هذا الطريق فلتحذر الارصاد فتنه الابتلاء او العملاء الذين قد يجهدون قوة العمل الاسلامي او يغررون للشباب فيوقعون به في برادنا، يستغلوا حب الشباب للاسلام والعمل الاسلامي، يقول له تعالى يا ولد اقول لك اعلمك وكذا، ويوقع به بين يديه تعالى. فهذه افكار في الطريق تستخدم الشباب المسلم الوعي والبصيرة. وطبعا في امر يحتاج الى توكل على الله واستعانه بالله، استعينوا بالصبر والصلاة، وانها لكبيرة الا على الخاشعين، ان الله مع الصابرين. يبقى اذا لابد من العمل، ووحدة العمل الاسلامي فريضة، ووحدة الامة الاسلامية فريضة. لان ربنا بيقول وخاجلوا المشركين كافة كما يخاجلونكم كافة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى اذا لابد من وحدة العمل الاسلامي وحدة الامة. وهذا يستلزم مننا ايه؟ ان خاصة في الظروف التي نعيشها، انه عاوزة جميع فصائل الأمة، حكام ومحكومين، رعاة ورعية، الكل يعلن توبته إلى الله، بمعنى الاستسلام لله رب العالمين، ويقول يا رب احنا دخرنا سنقيم الإسلام نظاما حياتيا شاملا، توبة بين يدي الله عز وجل، أن أقيموا الدين، أن يستسلموا لله رب العالمين، أن يطبقوا شريعة الله، أن يقيموا حكم الله سبحانه وتعالى. يبقى دي أول براجل التوبة، لأن ربنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يبقى إذا لابد أولا من التوبة الصادقة النصوح بين يدي الله من الرعاة والرعية من الحكام المحكومين. وبعدين يكفروا بقى ببنات الارض الماركسيه والاشتراكيه والديمقراطيه والشيوعيه وكل المذاهب التي تعادي دين الله عز وجل. هذه واحده. نمره اثنين، ايضا لا بد من مصالحه وطنيه، بلاش نقول هنا اسلاميه، مصالحه وطنيه، لان حب الوطن الى الايمان، لكن هي اسلاميه في الحقيقه، لكن برضو نقول تعالوا مصالحه اسلاميه. لا تمنعوا من ان يكون النصارى والمسلمون يدا واحدة على عدوهم الأجنبي، للمسلمين دينهم وللنصارى دينهم، بس المهم انهم لا يتعاونوا ضد اعداء الاسلام، ضد امة المسلمين، ولا يجارونهم في مخططاتهم. يبقى كما قلنا وحدة، عاوز اقول انه يبقى في مصالحة اسلامية تجمع جميع شتات المواطنين، سواء كانوا مسلمين او نصارى، حكام او محكومين، عسكريين او مدنيين، في مواجهة عدو واحد. يبقى دي نمرة اثنين. وهذا يستلزم الافراج عن الشباب المسلم الموجود في السجون والمعتقلات، ووقف المحاكمات العسكرية، ووقف اهدار الدماء، ووقف هذه الحالة الحملة الاعلامية الفاجرة التي تستهدف تبليغ وحدة الامة. لما الواحد يلقي حريق ماذا يفعل؟ ياخذ جرد الميه او ياخذ مضاد الاطفاء او ياخذ شويه تراب او رمله، مش يرمي عليها جرد الجاز او جرد الجاز او جرد البنزين. ما تفعله اجهزه الاعلام الان الفاجره الخارجيه والداخليه هي انها تلقي البنزين على النار لكذاب الشعاله، لان ليس من مصلحتها ان تطفئ هذه النيران. يبقى لابد من وقت الأجهزة الإعلامية الفاجرة التي تهاجم الإسلام والتي تهاجم علماء الإسلام والتي تبث الفرقة بين أبناء الأمة الواحدة، تؤلم أبناء الوطن الواحد على بعضهم البعض. وهذا يستلزم أيضا، ودي يعني طبعا واحد يقول لي أحلام يا شيخ، والله نحن مطالبون أن نقول الحقيقة ما نراه في ضوء عقيدة الإسلام. وهذا يستلزم منا أن تحرر الأمة إرادتها، بمعنى أن الأنظمة لا تتلقى عن الأمريكان ولا تتلقى عن الإنجليز ولا تتلقى عن اليهود، لأنهم يعتبرون أن الإسلام هو العدو الأول. يبقى إذا الأنظمة لابد أن تحرر ولاءها لله ولرسوله وللمؤمنين. لا تتخذوا، هذا كلام ربنا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليه بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم عليكم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يصطفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله من شيء. إذا إن لم تتحرى إرادة الأمة يبقى أي مصالحة لن يكون لها ثمرة ولن تؤدي إلى نتيجة. إذا كنت في عودة إلى الله، إذا ما كانش فيه مصالحة إسلامية في ضوء عقيدة الإسلام لكل مصالح الأمة وتحرير الإرادة وإطلاق الشباب ووقف المحرمات والحملات الإعلامية وإغلاق مواطن الفتاة الخمارات ونوادي الميسر ومنع الذكور ومنع العري إغلاق مواطن الرسيلة تطهير المجتمع بالصور أن المجتمع الشباب المسلم ما الذي يقهر أنه يرى هذه المفاسد على عينك يا تاجر؟ بل الأنجى من ذلك أن الشاب المسلم فهو يلتزم بالإسلام وحارب. جاء إلي شاب امبارح وقال يا شيخ أريد أن أسألك، أنا أريد أن أقدم لأختي وزوجتي في مدرسة بنات، فكل ما أذهب إليك يجيبوني ملتحق، يقولوا هم مختمرات، أقول نعم، قل ليس عندنا أماكن لقبول المختمرات، معنى هذا أنه لا مكان للمختمرة أو المنتقبة في دور العلم، أما العائرة أما السامرة فالابواب امامها مفتوحه. هذه لن تزيل النار الا اشتعالا، لابد من القضاء على هذه الاوضاع الشاذه التي تجعل الفضيله المحاربه. وصدق وسلم الذي يقول بين يدي الساعه سنوات خداعه تخون فيها الامين ويؤمن فيها القائد ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويقول فيها الرائده. الى وما الرائده يا رسول الله؟ قال الرجل التافه في امور العامه. اذا نحن مطالبون لوقف نزيف هذه الأمة، ولا سبيل هذا لوقف هذا النزيف إلا بتنفيذ هذه المقترحات زي ما قال الرجل، تحرير هذه الأمة. طبعا الشباب المسلم وهو يسعى لقلق لا يرتبط دور الشباب وجهده بهذا الذي ندعو إليه، لأن قد لا يستجيب أولياء الأمور إلى ما نقوله، قد يستجيب الأولياء على امتداد رقعة العالم لأنهم يخافون من الأضرار الدولية الجديدة. إذا الشباب لابد أن يكون له حركة مواكبة، والله استجابوا خير وبركة. ما استجابوش الشباب المسلم يسير في طريقه، الأمة تسير في طريقها وهي منصورة بإذن الله، والمستقبل لهذا الدين، لأن الله علمنا إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأجرمن أنا ورسلي. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا وهم يقوموا الأجداد. ورسول محمد صلى الله عليه وسلم بشرنا بالخلافة على منهج الجبوة وبشرنا بمعركة فاصلة يقول الناس فيها الإسلام على اليهود، وبشرنا بفتح روبية صلى الله عليه وسلم الانتفاضة الإسلامية على أرض فلسطين، على أرض المزرعة والهرسة، على أرض باكستان، على أرض الهند والجزائر، على أرض الفلبين، على أرض الصومال، كلها من المبشرات. انهار المنظومة السوفيتية، انهيار المنظومة السوفيتية، والأمريكان في الطريق. الأمراض التي أصابت المجتمع الغربي تؤكد أنه في الطريق إلى الانهيار. كل ذلك من المبشرات المستقبل لهذا الدين. بقيت كلمة أخيرة أيها الإخوان، لقد علمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيما ذكره معاذ بن جبل، اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن تؤجروا بعلمكم حتى تعملوا، والعلم يسبق بالعمل. وإلا ارتحل أقول قولي هذا وأترك الميكروفون لأخي الشيخ عبد الرازق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من والاه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يبدو لكثير من الإخوة أن الأمر التبس عليهم، وإن شاء الله سأترك الحديث لفضيلة الدكتور ليعقب على هذا الأمر. نتيجة الحمية ونتيجة الاندفاع والغيرة على الدين، أراد أستاذنا أن يوضح لنا معنى للمثل العربي أو المثل الشائع بين كثير من الناس، ألا وهو أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. فجاء من خلال كلام فضيلة الدكتور فهم الناس أن هناك موافقة للمصالحة بين اليهود بين النصارى والمسلمين، بمعنى المصالحة يعني الموافقة على دينهم أو الموافقة على قوانينهم أو الموافقة على ما يفعلونه ضد الإسلام. فبذلك جاءت الأسئلة كيف لنا بالمصالحة مع النصارى وهم أيضا يخططون ليستولون على الحكم، ألا يعد وحدة المسلمين والنصارى ضد الله أو ضد العدو الخارجي لأن المسلمين قد اتخذوهم أولياء؟ وجاء أيضا في السؤال بأن كيف يكون عمل مصالحة بين المسلمين والنصارى للتصدي للعدو، وهذا قول سعد زغلول. نقول للناس جميعا إن مقصد أستاذنا والعلم عند الله هذا ما فهمته، بأن العملية إذا كان العدو قد أتى من الخارج فيجب علينا جميعا مسلمين ونصارى أن نقف ضدهم. إذا كان العدو يخطط لنا من الخارج يجب علينا أن نتحد كصف واحد ضد هذا العدو الخارجي، ألا وهي المخططات الصهيونية العالمية أو الموساد اليهودي. أما إذا كانت المخططات قد ظهرت لنا واضحة رأي العين من النصارى ضد الإسلام، فأنا أعتقد أن أستاذي يوافقني أيضا بأنه لا مصالحة مع هؤلاء القوم. والدليل على ذلك، هناك سؤال ورد: من هو المسيح؟ وهذه ورقة أرسلها أحد الإخوة ويقول: أعطيت هذه الورقة من سائق تاكسي، أليس هذا نوع من التبشير بالصليبية؟ نعم، هو نوع من التبشير أو نوع من الإعلان لهذه الملة، وهذه الملة أساسها الإسلام وشريعتها شريعة عيسى الإسلام، لأن عيسى عليه السلام نقل عنه في الإنجيل، في إنجيل لوقا إصحاح 8 عدد 13 يقول المسيح عليه السلام: ما جئت لأنقض الناموس وإنما جئت لأتمم، ما جئت لأنقض الناموس بل جئت لأتمم، والناموس هنا بمعنى الوحي والرسالة. إذن رسالة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من خلال الأناجيل برغم تجويرها وبرغم تحريفها وبرغم تغييرها وبرغم وضاعتها، إلا أن هناك أثرا صحيحا يوافق كتاب الله. إذا فربنا جل وعلا أخبرنا بأن لهم شريعة ولنا شريعة، أما الدين فهو عند الله الإسلام، فهؤلاء القوم دينهم الأصلي الإسلام، ولكنهم غيروا عن طريق العقيدة الفاسدة من خلال البشارة التي يروجونها بين الناس. وهذه الورقة كتبوا فيها من هو المسيح، ففي صفحة 5 منها حيث قسموها إلى فقعات، ففي صفحة 5 منها يقولون: ويوما من الأيام قبضوا عليه، يعني على المسيح، ويوما من الأيام قبضوا عليه في ساعة متأخرة من الليل وأمام القادة الدينيين والسياسيين أيضا، وبعد محاكمة غير عادلة باستخدام شهود زور ضده، قضوا عليه بالموت صلبا. وتلك كانت عادة الدولة الرومانية للحكم على أسوأ مجرياتها. ابتهجوا هذه البشارة، ابتهجوا بهذا الانتصار، يعني افرحوا بأن المسيح صلب وطلبه اليهود، ولكن فرحتهم لبنه كثيره، لانه في اليوم الثالث قام المخلص يسوع المسيح من الموت واظهر نفسه لمده 40 يوما لاحبائه وتلاميذه الذين حملهم الشهاده للاخرين بموته وقيامه، وبعدها ارتفع الى السماء. من هنا بداوا يضعون الخطه لاظهار ان المسيح في اخر صفحه 5، اذا هو المسيح ابن الله القدير، لكنه مات لغرض معين ليحمل عقوبة الخطيئة التي خطأها آدم، وبدأوا في تزييف العقيدة الإسلامية الحقيقية بأن المسيح هو عبد الله وهو رسول الله، كما جاء ذلك في التوراة واضحا في سفر التثنية أن عيسى عليه السلام قد بشر بأن الله إله واحد، وأن المسيح في إصحاح يوحنا أي في إنجيل يوحنا أثبت بأن الله لم يره أحد، إنجيل يوحنا إصحاح 18 عدد 8، الله لم يره أحد. ثم بعد ذلك يعتبرون أن عيسى هو ابن الله نزل ليخلص ثم مات على الطريق. نقطة أحب أن ألفت إليها الأنظار، أن الطريق وفكرة الطريق
الذي خطط لها اليهود وجعلوا الصليب الذي هو رمز العبادة عند النصارى اخترعه اليهود. وعجبا لهؤلاء الذين غفلوا عن مثل هذه النقطة، الصليب الذي صلب عليه المسيح جعلوه ذكرى طيبة، مع انه كان من المفروض اذا كان هو رسولهم او ابن الههم او هو ثالث ثلاثة كان من المفروض ان يحزنوا لانه صلب على صليب طلعه اليهود. فمقصد أستاذي والعلم عند الله بانه اذا كان العدو عدو من الخارج فلا بد ان تكون وحدة داخلية صلبة من المسلمين ومن النصارى ضد المخططات. اما اذا سبقت القضية واضحة بان اليهود تخطط والنصارى تعين على التخطيط فلا مصالحة في هذه الحالة، والله جل وعلا اعلى واعلم. والتعليق الاستاذي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني انا واثق اخي الشيخ عبد الراضي على ما قاله واود ان اريه نموذج لما حدث في المدينة المنورة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف، كان هنالك يهود بني قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وخيبر. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعطى لهم عهدا قال فيه ان اليهود ان المسلمين واليهود أمة واحدة في مواجهة عدوهم، للمسلمين دينهم ولليهود دينهم، بس في نوع من الوحدة على شرط انه لا يعاونوا اعداء الأمة الإسلامية ضد الأمة المسلمة. نمرة واحد. نمرة اثنين انهم يدفعون الجزية. نمرة ثلاثة انهم يقبلوا بالتحاكم الى كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اما اذا رفض الاسلام كعقيدة كنظام حياة كنظام الدولة الاسلامية، رفضوا قيادة الدولة الاسلامية، يبقى هم في هذه الحالة محاربين ولم يقبلوا، يبقى نقضوا عهدهم. ده الكلام ده عمل النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروه وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولوهم فاولئك هم الظالمون. ليش في الامور كده؟ لغايه ما حصل بني قينقاع ماذا فعل اليهود؟ حروا امرأة مسلمة وقتلوا مسلما. ماذا فعل النبي؟ انتم خونة لقدتم العهود يا خيم الله الكريم. فكانت غزوة بني قينقاع. بني النضير ارادوا قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اذا في تآمر على الدولة الاسلامية وخيرها. ماذا فعل النبي؟ يا خيم الله الكريم كانت غزوة بني النضير غزوة بني قريظة حينما انب اليهود اهل قريش وغضبان. اذا هم محاربون يتعاونون مع الاعداء، هل ظل عهدهم؟ هل ظلت المصالحة ابدا؟ تعالى قول يا خير الله الكريم وكانت غزوة بني قريظة. اظن الامر واضح الان، هي مصالحة اسلامية في ظل قواعد الاسلام، في خيانة لا ما تنفعش وهي مصالحة بقى، يبقى على طول فن يعني. فاما تخافن من قوم خيانة فافرد اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. اذا هي لما تكون مصالحة في ضوء العقيدة الاسلامية، بمعنى ان المفروض ضابط الشرعية، ولكن لا ادعو انا بدعوة سعد غزول، اذا غزول امر الى الله من هذا، هذه دعوة لا ادعو لها ابدا، ولكن اردت ان ابين ان الامر مضبوط بالضوابط الشرعية، لان اعدائنا الان يعني الاقليات في بلاد الاسلام يستخدمونهم، تقول شوفوا بيعملوا فينا ايه بيسووا فينا ايه، يبقى طب لازم الناس يحسوا ان احنا محاماة لبني الانسان، ولا يعني تبقى حس لازم يحسوا ان احنا طبيعتنا ربنا اوصانا باهل الكتاب خيرا ما داموا غير محاربين، وان اذا اصبحوا محاربين فالموقف يختلف تماما والله اعلم. اللهم اعنا ولا تعن علينا.
هذا هو لقرؤنا الخامس عشر في سلسلة التعرف على أعداء الأمة المسلمة ومخططاتهم الحالية والمستقبلية، وكيف يمكن للأمة المسلمة التصدي لهذه المخططات. وهذه وتأتي هذه السلسلة من المحاضرات ضمن سلسلة دروس وعبر من التاريخ. فأعداء الأمة المسلمة اليوم والغد هم أعداء الأمة المسلمة بالأمس البعيد والأمس القريب. ولقد حذر الله سبحانه وتعالى العليم الخبير لأمة الإسلام أعداءه، وعلى رأسهم يقف اليهود والذين أشركوا، ومعهم المنافقون الذين ينتسبون إلى هذه الأمة من أبناء جلستنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي هذا اللقاء سنحرص على عرض لبعض جوانب من مخططات اليهود والصليبيين وأعوانهم للمرحلة الحالية والمرحلة المقبلة في قلب العالم الإسلامي، أي العالم العربي. ولقد سبق لنا وبينا أن المخططات التي يجري تنفيذها في العالم الإسلامي منذ زمن طويل والتي يجري تنفيذها اليوم تهدف إلى تحقيق هيمنة يهودية صليبية عسكرية على العالم الإسلامي بعد تمزيقه إلى دويلات طائفية. والمحور الثاني الذي يتحرك فيه الأعداء تحقيق هيمنة اقتصادية على العالم الإسلامي، بمعنى أن يصبح اقتصاد العالم الإسلامي في قبضة أعداء الأمة الإسلامية بحيث يستفيد العدو من ثروات العالم الإسلامي المعدنية البترولية، وأن يستفيد بمدخرات العالم الإسلامي في بنوكه ومؤسساته، وأن يصبح العالم الإسلامي عبارة عن متسول لرغيف الخبز وللصوت ولكل أوجه الخدمات التي يحتاجها، وأن تصبح ديار الإسلام سوقا لتصريف منتجات العدو. المحور الثالث الذي يتحرك فيه العدو تحقيق الهيمنة الفكرية، وتحقيق الهيمنة الفكرية اليهودية الصليبية على العالم الإسلامي خطط لها العدو، وتقوم على طمس الهوية الإسلامية، طمس العقيدة في قلوب المسلمين، إعلاء ما تسمى بالقيم اليهودية والصليبية، وتجنيد إرادة الأمة في مواجهة المؤامرة العالمية على أمة الإسلام. وبإذا عدونا يهدف إلى تحقيق هيمنة عسكرية، هيمنة اقتصادية، هيمنة فكرية، حتى لا تتمكن الأمة من التصدي للعدوان الواقع عليها. في هذه الليلة نعرض لملخص لمخططات العدو في قلب العالم الإسلامي وهي المنطقة التي تسمى بالعالم العربي. وهذا الكلام أو هذا المخطط نجده في كتاب الطريق إلى بيت المقدس الجزء الثالث الفصل 11 وما بعده، وأيضا كتاب ملف إسرائيلي ملف إسرائيل تأليف رجاء جارودي الذي نشرته دار الشروق، وخاصة الفصل الخاص بالترسة نجده فيما كتبه الدكتور حامد عبد الله ربيع رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خاصة مجموعة مقالاته احتواء العقل المصري ومصر والحرب القادمة. ونجد ايضا في ما نشر في مقالة بجريدة العرقين في العدد 107 بتاريخ 11 إلى 20 ديسمبر 92 صفحة 38، وأيضا نجده ضمن 100 مخطط نشرت للسيطرة على العالم الإسلامي وتمزيق دولة الخلافة والذي كتبه دي جيفارا، ونشر في كتاب الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة الإسلامية، وفي كتاب حاضر العالم الإسلامي. في هذه الكتب وهذه المقالات التي يضاف إليها ما نشر في التلمود والتوراة والتي ذكر لنا الأخ الكريم الشيخ عبد الراضي أصولها على اعتبار أنه من المطلعين المتخصصين في كتاب العهد القديم والجديد، بارك الله في جهده ونفع الله بعلمه، وذكر هذا مرارا وتكرارا في خطب الجمعة وفي دروس عامة، ولكن سنظل نذكر بها لأن الخطر كل يوم يزداد اقترابا من ديار العالم الإسلامي، ولن يهنأ لنا بال إلا أن نرى يعني عملا جادا من قبل الأمة في مواجهة هذه المؤامرة التي تحكم فوق حول عنق المسلم الأمة المسلمة يوما بعد يوم. الذي سيطر على القيادات اليهودية وتجزئة المنطقة العربية وتحويلها إلى كيانات صغيرة يسيطر عليها مفهوم الدولة الطائفية، دولة نصرانية، دولة يهودية، دولة إسلامية. والخيال الصهيوني يتصور هذه التجزئة في 4 محاور أساسية، يعني يهدف إلى تمزيق مصر إلى 4 أقسام رئيسية لا مكنه الله من ذلك. أولا محور الدولة النصرانية الممتدة من جنوب بني سويف حتى جنوب أسيوط، وإن كان حتى التعديل في المخططات وأصبح يضم إليها جزء من الدلتا، وأيضا وقد اتسعت غربا لتضم الفيوم التي بدورها تمتد في خط صحراوي يربط هذه المنطقة بالإسكندرية التي تصير عاصمة للدولة النصرانية، طبعا خط الصحراوي عبر وادي النطرون. وهكذا تفصل مصر عن الإسلام الأفريقي الأبيض في طرابلس الغرب وتونس والجزائر والمغرب وعن باقي أجزاء وادي النيل. ثانيا ولمزيد من تعميق هذه الأجزاء تربط الجزء الجنوبي الممتد من صعيد مصر حتى شمال السودان باسم بلاد النوبة بمنطقة الصحراء الكبرى حيث أسوان تصير عاصمة لدولة جديدة تحمل اسم دولة البربر. ثالثا الجزء المتبقي من مصر في وسط الدلتا سوف يخصص لمصر الإسلامية. رابعا وعندئذ يصير تبعيا أن يمتد النفوذ الصهيوني عبر سيناء ليستوعب شرق الدلتا بحيث تصير حدود مصر الشرقية من جانب فرع رشيد ومن جانب آخر ترعى الإسماعيلية، وهكذا يتحقق الحلم التاريخي من النيل إلى الفرات. وذكر الكاتب رحمه الله كلام ده نشر سنة 83 ونشر سنة 82 ونشر قبل ذلك، وعندئذ ذكر الكاتب أن التطور الذي تعيشه المنطقة العربية جعل سياسة الدول الكبرى تتفق في مصالحها مع سياسة الدولة اليهودية، لا فقط بمعنى عزل مصر بل وبمعنى تجزئة مصر. ثم تساءل الكاتب لماذا اهتمت الأبحاث الميدانية التي أجرتها الهيئات الأمريكية على وجه الخصوص لمحافظة الفيوم وكذلك لمدينة أسوان؟ ثانيا، وهل الاهتمام بحافظة الفيوم ينبع من التصور اليهودي بخصوص الدولة النصرانية الذي أتى تضم الفيوم إلى المحافظات الأخرى أو المحافظات السابقة ذكرها وشق طريق صحراوي يربط هذه المنطقة عبر وادي النفرون بالإسكندرية التي سوف تصير عاصمة الدولة الجديدة، وقد اتسعت لتضم أيضا جزءا من المنطقة الساحلية الممتدة حتى مرسى مطروح؟ وزارة وادي النفرون تعتبر مركز من مراكز الإعداد لهذه المؤامرة. ثالثا، هل هناك علاقة بين الاهتمام بأسوان والحديث المترجم عن دولة البربر التي سوف تمتد حينئذ لتشمل الصحراء الكبرى من جنوب المغرب حتى البحر الأحمر؟ التفكير في دولة البربر قديم، أثارته بعض الاتجاهات الاستعمارية الفرنسية قبل الحرب العالمية الثانية، وعندما بدأت تتكشف أهمية البترول في صحراء الجزائر وحولها، فالسياسة الأمريكية تريد خلق حائط يمنع المسلمين العرب من الالتقاء بالمسلمين الأفارقة، منع المسلمين في مصر من الالتقاء بالمسلمين في تونس والجزائر والمغرب، منع المسلمين في الجزيرة العربية من الالتقاء بإخوانهم في الشمال الأفريقي. وهي تريد أمريكا واليهود وأوروبا حماية مراكز الثروة الطبيعية في وسط أفريقيا، وهي تعلم أن تلك المصادر التي توصف بأنها مصادر للمعادن الاستراتيجية، ولنتذكر على سبيل المثال النيكل والبلاتين والقصدير دون الحديث عن اليورانيوم والبترول. يعني خلي بالكم هذه الأصناف نتيجة أن بلاد المسلمين مليئة بالثروات، وشيء غريب بلاد موسم الثروات هي أكبر مدين في العالم، حاجة عجيبة. يعني إحنا بلدنا ناس والثروات عندنا والمصادر الطبيعية موجودة عندنا، ولكن رغم هذا المديونية تمسك بحناق هذه الأمة في الوقت الذي يستفيد العدو بمصادر هذه الثروات. وهكذا تلتقي أهداف التجزئة لمصر مع أهداف الإحاطة والتحزين التي تسعى إليها السياسة الإمبريالية، فسوف تحل مدينة أسوان هذه المشكلة لتصير عاصمة لدولة البربر. رابعا، هل صحيح أن هناك دراسة ممولة من الجانب الأمريكي حول هذا الطريق الصحراوي الذي سوف يربط الفيوم بالإسكندرية؟ هل بدأت هذه الدراسة فعلا أم أنها لا تزال في حيز الإعداد؟ الكلام ده نشر 83 والطريق فعلا يعني دخل مرحلة التنفيذ، ولقد سمعت من يقول قد انتهى تنفيذه فعلا. وطبعا يدخل في هذا ايضا ما يسمى بطريق القاهرة الدائري اللي هو متصور اللي يخدم حركة القوات الدولية الاجنبية على ارض العالم، على ارض مصر العربية الاسلامية، لما كانهم الله من ذلك. الكلام ده فيما تصل في مصر هو جزء من مخطط كما قلنا تمزيق العالم العربي بإكماله، وأيضا هذا ضمن جزء أو من مخطط لتمزيق العالم الإسلامي كله. اقرأوا ما نشر في كتاب مذابح البوسنة والهرسك للواء أركان حرب فوزي محمد طاهي والذي نشرته دار الزهراء، وله مجموعة مقالات أيضا في الاستراتيجية. من أجل هذا يجري تصفية الإسلام على أرض الصومال، والمصيبة أنه اللي يجري على أرض الصومال يجري تحت شعار إعادة الأمل، ويشارك في هذه المذابح جزء من أبناء المسلمين أو من ينتسبون إلى أمة الإسلام. لأن لا أتصور كيف مسلم من تركيا أو مسلم من مصر أو مسلم من نيجيريا أو مسلم من الصومال أو مسلم من بلاد المسلمين الكويت والسعودية يقبل بأن ينقطع ظهره وتستخدم يده لتصفية الإسلام على أرض الصومال للتمكين اليهودية العالمية والصليبية الأمريكية الأوروبية على أرض الصومال. يعني متوقع أن هذا يحدث أيضا بالنسبة للسودان، فوقع السودان في قائمة الإرهاب، والتهديدات التي تتوالى على ليبيا اليومين دول لتشديد العقوبات في المرحلة القادمة. الى استصدار قرار من بيت صهيون بقيادة بطرس غالي لعمل مناطق خلية مزوعة للسلاح او مناطق امنة في جنوب السودان. في الحقيقة عمل دولة نصرانية في جنوب السودان لا مكنهم الله من ذلك، لكن ويجري الاعداد لذلك على قدم وساق، ويجري الاعداد لضرب ليبيا رغم ان ليبيا مش ليبيا حد ذاته، مش القذاف المقصود، والمقصود العالم الاسلامي، تمزيق العالم الاسلامي، ضرب القوة العسكرية للامة المسلمة علشان ما يبقاش في فرصة ان تتوحد في مهاجهة الغزوة اليهودية العالمية المقبلة على العالم الاسلامي، والتي تحدد لها الدكتور حمد الغبيع يقول 95 والدكتور فوزي طاهر يقول قريبة الوقوع. ورجعوا الى مقاله مصر في مواجهة الغزوة اليهودية في مجلة منبر الشرق العدد لا ادري الاول او العدد الثاني غالبا اللي هو المقال الذي نشر في جريدة الاستراتيجية، ونشر في مقال حوزي محمد طايل بيقول الغزوة اليهودية وشيكة الوقوع. احتمال ان يكون 95 احتمال كبير، وان كان في الاصل هي مقررة لها 97، لكن عدوانا يعني احيانا يعمل تغييرات في خططه وتوقيتاتها. هو اعتمد عموما على المباغتة والمفاجأة، على المباغتة والمفاجأة زي ما حصل في سنة 56 وزي ما حصل في سنة 67 وزي ما حصل سنة 73 في موضوع الثغرة. يبقى اذا كما قلت تمزيق مصر في مخطط العداء يأتي ضمن خطة لتمزيق العالم الاسلامي، سوريا، السعودية، تمزيق العراق، تم تمزيق العراق، اشعال الحروب في منطقة اسيا. ولذلك لعلكم سمعتم وطالعتم كيف ان ارمينيا الارثوذكسية الصليبية التي كانت تشكل جزءا من دولة الخلافة العثمانية الان تقيم دولة ارمينيا الصليبية الكبرى والتهمت اذربيجان، وهناك احتمال للاشتباك بينها وبين ايران وتركيا لاشعال الحروب في اسيا الوسطى، او على الاقل شغل هذه الدول في معارك جانبية حتى لا يكون هنالك مساندة لما قد تتعرض له بلاد العالم العربي، او على الاقل لاشعال حروب على الحدود الايرانية العراقية لإجهاض القوة العسكرية المتنامية لإيران وتركيا. يعني زي ما قال ربنا وإن كان مكرهم لتزول منه الهيبة. هكذا عدونا خطط، وهكذا التمثيل مستمر، ومن أجل هذا كل يوم عدونا يطور أسلحته النووية ويطور أسلحته الكيميائية والجرثومية. من أجل هذا تجري التحالفات على الساحة بين الصليبية العالمية واليهودية العالمية وبقايا الشيوعية لتنفيذ هذه المخططات على أرض العالم الإسلامي. يبقى إذن كما قلنا ما يخطط له العدو هو قريب جدا واقرب مما نتصور. ومن اجل هذا تجري حملة التحذير لحرمان الامة المسلمة من التصدي لهذه المؤامرة على المدى القريب او المدى البعيد. والسؤال الذي يطرح نفسه الان، لماذا يحرص الاعداء على تجزئة مصر على وجه الخصوص؟ قال الدكتور حامد ربيع ان القوى الطامعة في مصر تهدف الى تجزئة مصر خوفا من ازدياد قوتها، ففي نهاية هذا القرن سوف تصير مصر باذن الله 80 مليونا، ولان موقعها الاستراتيجي اضحى اكثر خطورة على مصالح القوى الكبرى، ولان حقيقة الصراع الدولي تغيرت معالمه وخصائصه. ولو استطاعت مصر ان تهيئ لنفسها قيادة حقيقية، لو استطاعت مصر، ده كلام حامد ربيع، مصر ان تهيئ لنفسها قيادة حقيقية، فهي مؤهلة لان تجمع تحت رايتها جميع دول المنطقة العربية وايضا العالم الاسلامي. وهذا يعني نتيجتين: اولا انتهاء الدولة اليهودية سواء باستئصالها واقتطاع وجودها او بذوبانها وسلاحها. ثانيا وضع حد لعملية النهب التي تمارسها القوى الدولية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات في جميع اجزاء المنطقة العربية. ومن يريد ان يعرف كيف تفكر القيادة الاسرائيلية فليقرأ كتاب بن جوريون تاريخ شخصي personal history. طبعا معلق على هذا بكلمة، ولعل هذا هو احد الاسباب الرئيسية التي عجلت بالغزو الاوروبي الامريكي للعالم العربي في عام 1991 واحتلاله لقواعد في جزيرة العرب والبلاد المحيطة والبحرين الاحمر والابيض وضرب العدة العسكرية والمنشآت المدنية لشعبي العراق والكويت. والاخطر من هذا تمزيق الصف العربي وتحجيم دور مصر في المنطقة العربية وضمان السيطرة على منابع النفط ولضرب اي محاولة محلية تحاول التحرر من قبضة الاعداء. ومع الغزو العسكري هناك محاولة مستميتة لمنع زيادة نفس الشعب المصري بل العالم الاسلامي عبر اجهزة تنظيم النشر التي تنفق عليها امريكا والدول الاوروبية لسخاء كبير. على سبيل المثال امريكا خصصت 51% من الميزانية المخصصة للصحة على وسائل تنظيم النسخ ومنع النسخ في بلاد المسلمين وخاصة نسخ. طيب كيف يعد اعداء ولا يبدلون مخططات الاعداء التي يعني يجري تنفيذها الان على ارض الاسلام؟ وهذه كما راينا مخطط لها منذ زمن طويل سنه 86 وما قبلها ونشرت والبقيه يجري الاعداد في تنفيذها. هنا يسال سؤال: ما هي الوسائل التي ياخذ بها العدو لتحقيق مخططاته؟ طبعا العدو هو عنده اعداد عسكري مستمر، وكما قلت في غزوة عسكرية وغزوة اقتصادية وغزوة فكرية. لتحقيق هذا العدو حريص على جمع المعلومات، ومن هنا نجد ان امريكا واسرائيل اليهود وابناء اوروبا يتجسسون على مصر ويجمعون عنها المعلومات، وللمعلومات دور خطير في الاستراتيجية الامريكية واليهودية. هدف العدو من جمع المعلومات معرفة مصر والبلاد التي يرغبون في الاستيلاء على خيراتها، الهدف معرفة البلاد من الداخل، تحليل خصائص منطقها، اسلوب التعامل مع عقليتها وعقلية قياداتها السياسية والفكرية، وهذا اسلوب ينتهجه الاستعماريون المخربون مع الامة منذ زمن بعيد. ولو اتيح لنا فرصة سنعرض لبعض المؤسسات الامريكية في مصر والدور الخطير الذي تؤديه في مجال التجسس وجمع المعلومات من باب، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وتحدث الكاتب أيضا إن عدونا أمريكان واليهود أبناء أوروبا وهم يجمعون معلومات عن أمتنا وهم يتجسسون عليها ويجمعون المعلومات التي تصب في مركز الأمن القومي الأمريكي لجرس من المخططات للمرحلة الحالية والمستقبلية، بيقول انها تعتمد في ذلك على العرب المهاجرين الى الولايات المتحدة الامريكية او الذين يتجنسون بالجنسية الامريكية. وقال يا عالم يا عربي ويا اسلامي انتبه لهذا الامر، لان ده ما يجربش ان الشاب ينتسب اصلا الى بلاده في العالم العربي والاسلامي، فلما يحمل الجنسية الامريكية طالما يعمل في بلاد الامريكان وبلاد اوروبا فولاؤه للمجتمع الامريكي، ولا يملك ان يحرر ولاءه للعالم العربي والاسلامي، بل ولاؤه للمجتمع الامريكي الذي نشأ وتربى بين جنباته. ثم ذكر المؤلف ان العدو وهو يسعى لتحقيق مخططاته له اساليب ووسائل، منها مواجهة اي حركة ترمي الى تغيير الوضع القائم في دول العالم الثالث بالعنف والاستئصال. فأي حركة في تلك الدول ترمي الى تغيير الوضع القائم يجب ان يواجه بالعنف من قبل امريكا واوروبا والدولة اليهودية. ليه؟ لان امريكا واوروبا واليهود والصليبية العالمية تعتبر ان اي تغيير في نظام الحكم على سبيل المثال في العالم الاسلامي يعتبر نوع من الارهاب الدولي، وهذا هو السبب الذي دفع امريكا واعوانها الى تسمية اليقظة الاسلامية التي تنادي بضرورة عودة الخلافة ووحدة العالم الاسلامي وتحرير ارادة الامة والتصدي للعدوان اليهود الطريق على دار الاسلام واحياء طريق الجهاد. امريكا تعتبر هذه اليقظة وطلباتها وشعاراتها ارهاب دولي موجه الى اليهودية العالمية والصليبية العالمية واعوانها من الانظمة الحاكمة في غالب بلاد العالم الاسلامية. فمفهوم الارهاب الدولي هو الاصطلاح الذي استخدم للتعبير عن حركات التغيير في العالم الثالث. امريكا تقول ايه؟ يجب ان يحل هذا في اهتمامنا موقع مفهوم الدفاع عن حقوق الانسان. كذلك فان مواجهة هذا الارهاب الدولي يجب ان تتم من خلال استخدام القوة العسكرية من العبث الخديعة عن الاصلاح او التقدم او التجديد. الذي يعني القيادة الامريكية هو القدرة على الاستئصال الجسدي والعنصري للقوى الثورية والقيادة الرافضة. استئصال القوى الثورية والقيادات الرافضة، وطبعا على رأسها القيادات الإسلامية. وهكذا فإن النظرية الأمريكية الجديدة واقعية وعنيفة في واقعيتها، إنها لا تؤمن بفكرة الإصلاح ولا بكل ما يتصل بغزو القلوب، يتكتفي بغزو القوى الثورية واستئصالها بالعدوات العسكرية وما في حكمها، اما ما عدا ذلك فلا يعنيها لانه مضيعه للوقت والمال. وفي ظل هذا تفهمون ما يحدث على ارض مصر، تفهمون ما يحدث على ارض الجزائر، تفهمون ما يحدث على ارض تونس، تفهمون ما يحدث على ارض البوسنة والهرسك، تفهمون ما يحدث على ارض السودان، تفهمون ما يحدث على ارض الصومال. هي الخطه الامريكيه الاستراتيجيه اجهاض اليقظة الإسلامية على اعتبار أنها القوة الرافضة للسيطرة اليهودية الصليبية على العالم الإسلامي. ثم تساءل الكاتب ما هي أدوات تنفيذ تلك السياسات في دول العالم الثالث؟ وما هي المنطلقات التي تنطلق منها؟ وأجاب الكاتب أنها تنطلق من مفهومين أساسيين. الوقاية أولا خير من العلاج، ومن ثم يجب ألا ننتظر حتى تنفجر الثورة أو حركات الرفض، بل يجب اقتضاعها مسبقا. يعني عدونا الآن بيأخذ جنم المبادرة، لا يؤمن بالاصلاح حتى تحدث الثورة أو الرفض أو التغيير. هو حريص على إجهاض القوى الثورية القوى الإسلامية أول بأول تحت مسمى الإرهاب. وفي ضوء هذا نفهم عملية القبض والاعتقال على الشباب المسلم وتغييب السجون والمعتقلات والاعتقالات، نفهم تشكيل المحكمة العسكرية، نفهم انه الحقيقة المعتقلات والسجون ليست اماكن للاصلاح والتهذيب، انما هي حقيقة اماكن لتحقيق الموت البطيء. ولما اقول الموت البطيء نظرا لما قرأته في جريدة الاهرام اليومين اللي فاتوا مع مقالة من باسم مدير عام السجون يعتبر فيه ان المسجون السياسي المسلم يعني اخطر على الامة من تجار المخدرات والهيروين وتجار الرقيق الابيض، هكذا في جريدة الاهرام. والوقت طبعا يعني صفحة بيوم 6/9/93 جريدة الاهرام الامتحان قرار الموقوتة في السجن، مقال تحقيق واحدة اسمها منال الغمري حديث مع اللواء نبيل قيام بيقول ان السجين السياسي اخطر من السجين الجنائي، فالمعتقل السياسي اكثر خطورة ودموية وارهابا. وجاء المدير مصلحة السجون تكذب السجون يخلق المجرم الشامل ويمنع الادارة من تطبيق اللوائح. السجون تضم اكثر من 3 أضعاف سعتها، يعني الان وفعلا الزنزانة اللي تشيل واحد دلوقتي فيها 3 واللي تشيل 3-4 فيها 7، يعني في فعلا تكدس وده شيء. وبعدين ثم اتكلم في جريدة الاهرام 6 سجون جديدة اخر العام الحالي، ربنا يجعلها ان شاء الله لاعداء الامة الاسلامية. انا في القضية ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالعجيبة حقيقة انا ادعو الشباب وادعو العلماء لقراءة هذه المقالة، لان فعلا داخل السجون يجري الان تصفية الشباب المسلم، تصفية بطيئة دون ان تحس الام. ويعني احنا عشنا ايام شهر واحد جزء منه في سجن طورة، فعلا الاسبوعين او الثلاثة اللي كان في عنبر شديد الحراسة، الغرف سيئة التهوية بها كل الحشرات، المياه لا تصلح للشرب الحيواني، يعني هو فعلا محاولة مش اصلاح وتهذيب، انما عبارة عن قتل بطيء، وان كان الله سبحانه يقول والله غالب على امره، يعني لكل اجر الكتاب. لكن انا بتكلم عن تقويم للواقع. فالسياسة الامريكية، السياسة الامريكية اليهودية الصليبية العالمية اللي يقوم عليها النظام القرصنة الدولي الجديد يهدف كما قلنا الى اجهاض اليقظة الاسلامية والقوة الوطنية والقوة الثورية عبر قوانين الاستثنائية، عبر المحاكم العسكرية، عبر اصدار مزيد من القوانين للتضييق على المسلمين. ولذلك في مفهوم الاستراتيجية الامريكية عندما يحدث التدخل في الصومال، في السودان، في البوسنة والهرسك، يقول الامريكان فلندع جانبا مفهوم التدرج في التدخل، وانما يجب ان يكون هذا التدخل كثيفا صاعقا. ولعبارة اخرى، ان اول ما يجب ان تهتم به الادارة الامريكية هو عملية حصر حقيقية للقوى والقيادات القادرة او الصالحة لان تكون تصور ربط على قسط معين من الفاعلين. وعندما تكتشف الادارة ذلك عليها ان تلجأ الى جميع الوسائل لاستقطاب تلك القوى والقيادات. الترغيب والتطويع خطوة اولى، وان لم تصلح فالقتل والسجن خطوة ثانية، والا فالقتل والاستئصال الجسدي. ولذلك في الاعتقال اللي احنا تعرضنا ليه فوجئت ان كل المعتقلين من خطباء المساجد، من خطباء الجمعة، مختارينهم من احياء معينة ومن محافظات معينة. فطبعا يعني اذا المخطط بتاعهم كما قلنا اللي هو الترغيب والتطويع، ان لم تحصح فالقتل والسجن خطوة ثانية، والا فالقتل والاستئصال الجسدي. واحنا برضه نقول والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون، عشان ما يصبناش اليأس. احنا بنتكلم عن مخططات الاعداء، وكذلك نفصل الايات وان تتبعين سبيل المجرمين عشان نعرف كيف نضع الخطة البديلة لاجهاض هذه المخططات. الخطوة دي او الاستراتيجية هذه عبر عنها بصراحة واحد اسمه ميشيل كلار الخبير في معهد التحليل السياسي في جامعة واشنطن. بيقول ايه؟ وهو ما يسمح لنا بان نقل الوظيفة التي تؤديها مراكز البحوث المنتشرة في خلف مزاعم، خلف مزاعم الاهداف والاعتبارات الاكاديمية. ولتستطيع هذه السياسة ان تكون مثيرة فإن السياسة الأمريكية تبحث الملاحظة المستمرة لسلوك المواطنين من خلال نقل المعلومات للإدارة الأمريكية، وكذلك من خلال وضع نظام حديث للتصنف والمراقبة قبل المعالجة المعلومات. يعني أولا أمريكا وهي طبعا مخطط تضحية القوى الإسلامية، القوى الثورية، القوى الوطنية، حريصة إنها تجمع المعلومات باستمرار علشان يبقى عملية رفض للقوى الثورية والبؤر الثورية، ويدخل في هذا تصفية ما تسمى بالمناطق العشوائية، نقل سوق فروض الفرج، نقل سوق السمك، نقل سوق العدل. ليه؟ لأن الاستراتيجية الأمريكية تعتبر أن هذه التجمعات السكانية تشكل مسدسات مصوبة إلى رؤوس الأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي، ولذلك يجب بعزلة هذه التجمعات. يعني القضية قسم المواطنين وزلالة دي سياسة أمريكية، ببالك حتى مش بس كده، قالوا كمان رغم اللي هنعمله ده يجب ان احنا نضع في الاعتبار استخدام سلاح اسمه سلاح النووي التكتيكي للمسرح، ان يستخدموا سلاح مزود بقوة نووية لتفريق المظاهرات ولتفريق الثورات داخل الأوروبا، يستخدموا القوة النووية وبيجربوا اسمه أرميه نيكلير ديفيار، كلام ده منشور في كتب. ولذلك الرجل هنا يقول: هل قرأ علماؤنا تقرير ميشيل كلارك وهو أحد من ساهموا في وضع هذه الاستراتيجية؟ هذا التقرير قد نشرته جريدة نيموند الدبلوماسية، فأقام الدنيا وأقعد في جميع أجزاء أوروبا، ولكن علماؤنا الأجلاء لا يزالون يغطون في نوم عميق فهل المجتمع. الكلام ده أنا الدكتور حامد ربيع من سنوات طويلة. العجيبة إنه هذا التقرير اللي كتبه ميشيل كلارك تحت عنوان حرب بدون التوقف، وبيتكلم عن استراتيجية الحرب في بلاد العالم الثالث، يعتبر كما قلنا انه لابد من استخدام شيء اسمه الدبلوماسية الوقائية، يعني التدخل بسبب وبلا سبب تحت ستار ما تسمى بالمنظمة الدولية علشان تصفية القوى الثورية والحركات التي تهدف الى احداث تغيير داخل بلاد العرب العربية والاسلامية. ايها الاخوة، وهنا سؤال يطرح نفسه: لماذا يحرص اليهود والامريكان على تمزيق المنطقة العربية وخاصة مصر؟ وما هي وسائلهم في تحقيق هذا الهدف؟ وما هي الخطوات التي يخطوها التي يخطوها العدو باتجاه الهدف؟ واين الاجهزة المسؤولة عن الامن؟ اين الاجهزة المسؤولة عن امن العالم الاسلامي؟ وطرح الرجل دوافع الاعداء لتمزيق المنطقة العربية وإقامة الكيانات الطائفية. طرح قادة اليهود السؤال: كيف تستطيع القيادة اليهودية المحافظة على بناء الدولة اليهودية وتجنب ما حدث لأوروبا في الحرب العالمية؟ قدم إيجال ألون وشيمون بيليز اقتراحات بهذا الشأن، وهي ليست الوحيدة. المحور الفكري أن الدولة اليهودية المحتلة على أرض فلسطين مهما بلغت وفعلت ونجحت بأقصى فعالية، فإن تجميع اليهود في دولة اليهود لن يسمح بإقامة دولة تتجاوز 20 مليون في نهاية القرن. مهما جمع اليهود، حتى لو جمعوا يهود العالم مش هيجمعوا أكثر من 20 مليون. وحتى ذلك التاريخ، الدراسات اليهودية تقول حتى ذلك التاريخ، فإن أصغر دولة عربية سوف تكون قد تجاوزت ذلك العدد أو اقتربت منه، وذلك دون الحديث عن مصر التي سوف تصل الى 80 مليون. اذا ذلك فان اسرائيل سوف يتعين عليها ان تضم قلقة محاصرة. فهل تضمن الدفاع المستمر بما يمثل من نفقات من جانب الولايات المتحدة؟ قبل التقرير الكلام قالوا لا، حتى لو احنا اعتمدنا على امريكا في دفاعنا وعلى العالم الغربي فلا يمكن هذا يحمي الدولة اليهودية من الذوبان في المحيط العربي البشري. ولذلك كانت الخطة طالما الامر كذلك لابد من تمزيق المنطقة العربية الى دويلات طائفية صغيرة هشة محدودة الفاعلية، ثم تلهي تلك الدويلات بصراعات حول الحدود او بخلافات عشائرية، كانت النصارى دولة النصارى مع دولة المسلمين في مصر في السودان وهكذا. مثل هذا التطور يحقق لليهود 3 اهداف في آن واحد: اولا ان تصبغ المنطقه بصيغه طائفيه، تصبغ المنطقه بصيغه طائفيه. ثانيا ان تصير اسرائيل او الدوله اليهوديه هي الدوله القويه باقتصادها وتقدمها التكنولوجي، وتصبح هي الدوله السائده او المسيطره على المنطقه حيث حولها لا يوجد سوى دول اقدام. ثالثا ان يتوسع اليهود وان تغزو الدوله اليهوديه غزوا اقتصاديا، لان اي دوله من تلك الكائنات الهشه لا تملك القدره الاقتصاديه على الاكتفاء الذات. اذا اليهود يعتبرون التجزئه للمنطقه العربيه احد عناصر الامن اليهودي، بل انه يصير عنصرا حتى لو احنا اعتمدنا على امريكا تدفعنا وعلى العالم الغربي، فلا يمكن هذا يحمي الدوله اليهوديه من الذوبان في المحيط العربي البشري. ولذلك كان في الخطه طالما الامر كذلك لابد من تمزيق المنطقه العربيه الى دويلات طائفيه صغيره هشه محدوده الفاعليه. ثم تقول لي تلك الدويلات بصراعات حول الحدود او بخلافات عشائريه، احتل النصارى دوله النصارى مع دوله المسلمين في مصر في السودان وهكذا. مثل هذا التطور يحقق لليهود ثلاثه اهداف في ان واحد. اولا ان تصبغ المنطقه بصبغه طائفيه، تصبغ المنطقه بصبغه طائفيه. ثانيا ان تصير اسرائيل او الدوله اليهوديه هي الدوله القويه باقتصادها وتقدمها التكنولوجي، وتصبح هي الدوله السائده او المتحده حولها لا يوجد سوى دول اقدام. ثالثا ان يتوسع اليهود وان تغزو الدوله اليهوديه غزوا اقتصاديا، لان اي دوله من تلك الكائنات الهشه لا تملك القدره الاقتصاديه على الاكتفاء الذات. اذا اليهود يعتبرون التجزئه للمنطقه العربيه احد عناصر الامن اليهودي، بل انه يصير عنصرا اساسيا لا بديل له. ولتحقيق ذلك لا بد من خطوات. عشان يتعطى هذا للدوله اليهوديه وضع المحققون عده غايات واهداف ووسائل. قالوا ايه؟ لابد من تحقيق عدة خطوات. أولا الهزيمة العسكرية الصاعقة تصير الخطوة الأولى على نمط ما حدث سنة 56 في العالم العربي وما حدث سنة 67، والحرب القادمة ستسعى إلى تحقيق الهزيمة أو العسكرية الصاعقة للعالم الإسلامي العالم العربي. تحقيق بذل استراتيجية العدو التي تقوم على المباغتة والمفاجأة، وده الكلام اللي ذكر اللواء فوزي الراين في مجلة الاستراتيجية والمقالة التي نشرت في منبر الشرق، وقال العدو يعني يعد عدة لحرب خاطفة مبادئة صارت قريبة جدا على الأدوار، وده اللي قاله حامد ربيع قبل كده والذي يجمع عليه العسكريون من كتاب الاستراتيجي، ان العدو اليهودي حريف الان. وفعلا كده، لان العالم العربي الان ممزق، الان يعني قواته العسكرية مضروبة، يقاتل بعضهم بعضا، الامة يقتل بعضها بعضا، في الوقت العدو يدرب قواته ويرتقي بتدريباتهم، يطور اسلحته الجرثومية والكيميائية والنووية. اصبحت الدولة اليهودية مخزن للاسلحة الاستراتيجية لحزب كمال الاطلنطي، هنالك مناورات مشتركة بين حزب الاطلنطي وبين الدولة اليهودية. اذا في نقدر نقول تنسيق كامل بين اوروبا وامريكا والدولة اليهودية. هكذا يتضح لنا ان اعداء الامة المسلمة يحدثون الى تحقيق هيمنة على العالم الاسلامي وخاصة العالم العربي عبر غزوة عسكرية وغزوة اقتصادية وغزوة فكرية. الغزوة الفكرية تستهدف ضرب جناح المقاومة لهذه الغزوة العسكرية والغزوة الاقتصادية. العجيبة ان عدونا وهو يسعى لتحقيق ذلك يرفع شعار السلام اختيار مصير، وقد اسلح عبر هذا الشعار في تخدير مشاعر الانظمة الحاكمة في العالم، نجح في تخدير مشاعر المنظمات الدولية بحيث يمكن القول ان اليهود الامريكان اوروبا نجحت عبر رفع شعار السلام ومقاومة العراق والمقصود الاقصى للسميع في تجنيد المنظمات الدولية وتجنيد الانظمة الحاكمة في غالب العالم لتحقيق مخططاتها. فالمنظمات الدولية الانظمة الحاكمة توظف غالب اجهزتها التعليمية والاعلامية والعسكرية والاقتصادية لتحقيق مخططات الاعداء تحت شعار السلام اختيار مصير. فالعديد النجاح بسلاح العدو بيطور قدراته القتاليه بيزيد من التسليح بيطور اسلحته الهجوميه والدفاعيه وفي نفس الوقت شغال في تدمير المجتمع الاسلامي من الداخل عبر اثاره الفتن الطائفيه والخلافات بين ابناء الامه الواحده. فالعجيبه هذه القضيه الخطيره ان العدو نجح وهو يسعى لتحقيق مخططاته في تجميد القوة الفاعلة تجميد الأنظمة الحاكمة في مواجهة المؤامرة على العالم الإسلامي. العدو يهدف إذا لتحقيق هيمنة عسكرية اقتصادية فكرية ولتحقيق ذلك يرى العدو إن هزيمة العالم العربي هزيمة عسكرية ساحقة تعتبر الخطوة الأولى نحو تمكينه من تحقيق مخططاته. لماذا؟ قال لأن الهزيمة العسكرية الساحقة تعني فقدان الثقة في الذات زي ما حصل في 56 والقناعة في عدم القدرة على المواجهة. خلاص لا نقدر نواجه اليهود ولا من ولا أمريكا ولا روسيا ولا حد من الناس. ولذلك فإن الهزيمة العسكرية يجب ان تصاحبها امور ثلاثه لم يوجد نظر مخططات العدو. ان الهزيمه العسكريه لابد ان تقترن بثلاث حاجات: تدمير مكثف من جانب زي ما حصل في البطن والهرسك وفي فلسطين وعلى ارض باكستان، وتشتيت للاهالي على صوره واسعه من جانب اخر زي ما حصل التهجير على ارض فلسطين وعلى ارض البوسنه والهرسك، الملايين اللي يطلع يجري واللي يسيب ولاده واللي يسيب امه واللي يسيب ابوه. يعني شوف خلي بالكم، يبقى هزيمه عسكريه ساحقه تقترن بثلاث اشياء رئيسيه عشان تفقد القدره في الذات والثقه في النفس: تدمير مكثف من جانب، وتشتيت للاهالي على صوره واسعه من جانب اخر، ثم الحرب النفسيه من جانب ثالث. ثانيا خلق مسالك الاتصال المباشر مع القوى الفكريه والقيادات في المجتمعات المحليه، وتدعيم مفهوم التعاون والحوار الذي يضع حدا للعدوات الفعليه ويخلق طبقات منتفعه. والدليل ان مئات الالاف التي تنفقها الدوله اليهوديه لمصر ثم في لبنان على الابحاث الميدانيه والبحوث المشتركه مع بعض اساتذه الجامعات تخفي تحركا حديثا محوره خلق ظهور الصداقه والمصلحه في الجسد العربي. يعني بيعملوا اتصالات مع القوى الموجوده في الساحه علشان ايه؟ في المستقبل يلمعوا بعض الشخصيات ويعملوا قيادات تقود المجتمعات لتحقيق اهداف يعدوا يبقى الشراكه بينها وبين الشعوب مباشره. ثالثا تخريب المرافق القوميه لانه يؤدي الى فقد الهيمنه والشعور بعدم فاعليه الدوله المركزيه، ويرتبط ذلك بالاكثار من الفضائح وتلويث القيادات. ومصدر هذه التطورات اليهوديه هو الفكر النازي. يبقى دي الخطوات الثلاثه: هزيمه عسكريه ساحقه، خلق مسالك الانتشار مع القوى الفكريه والقيادات في المجتمعات المحليه، تغريب المرافق القوميه. هنا السؤال: لكن اين مصالح امريكا بتنفيذ هذا المخطط؟ يقول الكاتب في سنة 67 أضحت إسرائيل هي حاملة الطائرات الثانية في المنطقة لجماعة المصالح الأمريكية وبصفة أدق لتأديب القيادات العربية. منذ عام 75 ازدادت السرعة والقرار، حيث أصبحت إسرائيل رأس حربة للتواجد الأمريكي الممتد في المحيط الهندي وحتى داخل الخليج العربي من جانب ومدخل البحر الاحمر من جانب اخر. ولهذا سيطر اليهود والامريكان على القرن الافريقي. وجاري الان تصفيه الاسلام للسيطره على الصومال والسودان وهكذا لا مكنه الله جل وعلا. فعام 82 تصير اداه اليهوديه الدوله اليهوديه اداه لوظيفه اخرى اكثر خطوره. فقد اصبح هناك تعاون استراتيجي بين اليهود وواشنطن والمرتبط ايضا بما يسمى قوه الانتشار السريع. اساسه ان اسرائيل تعد بحيث تستطيع ان توجه ضربه اولى لاي محاوله تهدد المصالح الامريكيه خاصه البتروليه في المنطقه. وطبعا ده بالتالي علشان امريكا واليهود واوروبا تراقب حركه الشعوب وحركه الانظمه يبقى لابد من الاستمرار من جمع المعلومات. لعلنا ادركنا يعني الان ان لماذا يحرص اليهود والامريكان عشان تفصل المنطقه العربيه المنطقه العربيه مصر عايزه خصوص لان لو ضربت مصر يبقى ضربت العالم العربي والاسلاميه وتمزقت وحده الامه. وسيلتهم كما قلنا غزو عسكري هيمنه اقتصاديه وغزوه فكريه. وبعدين هنا السؤال اللي بيطرح حاله السؤال نفسه اين رجل الكلام ده؟ اين مسؤوليه علمائنا؟ اين مسؤول اجهزه الامن لدينا؟ هل القياده واعيه بهذه المخاطر؟ وماذا اعدت لمواجهتها؟ ماذا أعدت لمواجهتها؟ الكلام ده نشر في الأهرام الاقتصادي في 7/3/83 عدد 738 تحت عنوان التوافق الإسرائيلي الأمريكي. وجاء في هذه المقالة على الحاكم أن يخرج عن صنفه ليؤدي واجبه رحمة الله على الحنظلي. إذا أراد أن يبني مسؤوليته أمام الأجيال القادمة وأن يعلن أمام الضمير القومي لأنه واعي بحقيقة واجبه ليعلم أن هذا وحده هو أساس شرعيته. كما ذكر الكاتب أن مصير أمتنا في الميزان وطالب لمحاكمة حقيقية لأولئك الذين خانوا أمته وخانوا أمانة العالم التي وضعت في أعناقهم عندما قبلوا أن يكونوا في بلادنا جيشا من العملاء أي عملاء لأعداء الأمة الإسلامية. إخوة الإسلام بقي مسألة ثالثة في حديثنا هذه الليلة فيما يتصل بالأدوات الداخلية التي تتبناها السياسة الأمريكية داخل بلادنا. يبقى هي بقي غزو عسكري غزو اقتصادي غزو فكري. هذا لابد أن يسبقه تدمير لبنية أو خلخلة المجتمعات من الداخل عشان الأمة تبقى مهيئة للثقوب بين براثن هؤلاء الأعداء. أول حاجة تشجيع الشعوبية يعني التشرذم القومية الطائفية الوطنية تدعم المفهوم الولاء الطائفي داخل الوطن الواحد. النصارى مذهولون بأنفسهم، المسلمون مذهولون بأنفسهم، كل واحد عاوز يحقق مصالحه الذي يراها وجهة نظره. أيضا مساندة الزعامات المهلهلة ودفعها إلى مواقع السلطة. نجيب زعماء يعني أي كلام يوظفهم لتحقيق مخططاتهم. أيضا من الأدوات خلق طبقات منتفعة تخيلية عشان لما تيجي تشيله من مكانه يقول لك أنا عامل كل اللي أنت عاوزه بس خليني في الموقع بتاعي ما تسيبنيش. يبعد شوية ويجيب شوية. وأيضا استخدام جماعية أساليب التسمع السياسي. وطبعا بالتالي هذه العناصر تقود إلى نتيجة متناهية. إذا الأدوات الداخلية التي تتبناها السياسة الأمريكية تشجيع الشعوبية تدعيم مفهوم الولاء الطائفي مساندة الزعامات المهلهلة ودفعها إلى موقع السلطة خلق طبقات منتجعة طفيلية استخدام جميع أساليب التسميم السياسي. طبعا مجموع هذه العناصر تقود الى نتيجتين متكاملتين. اولا الفوز بالتبعيه للاراده الغازيه. يبقى قطاع الامه يبقى هو عباره عن تابع لليهود للامريكان ينفذ مخططاتهم. ثانيا الابتعاد عن التكامل بالنسبه للاراده القوميه تتمزق الامه وتصبح دويلات ينشغل بمصالح الاخر الخاصه ويقاتل بعضها البعض. فذكر الكاتب ان هذه التي تعيشها المنطقه العظيمه هذا المعنى لا احد يصرع لها. ثم ياتي بعد ذلك الادوات الدوليه تكمل هذا الاطار العام من الصراع ضد تكامل الاراده العربيه. يعني شوف العدو بيعمل ايه في بلادنا؟ تشجيع الشعوبيه تدعيم مقام الولاء الصهيوني وسند الزعامات الولايه المؤهله ويدخل فيه اثاره الفتنه الطائفيه، الفرقعات اللي بتحصل في الميادين والمحاولات القتل والكلام ده كله، كل ده يحصل بتخطيط جزء منه بتخطيط من العدو الخارجي في نفس الوقت يكون تركيز ذلك المجتمع عشان يبقى يصبح مؤهل للسقوط في ايدي العدو. يقترن هذا بنشر الكراهيه ضد العالم العربي، تدعيم الترابط الدولي ضد المصالح العربيه، تفجير منظمه الاوبك عشان يبقى في واحده. يبقى طبعا نشر الكراهيه ضد العالم العربي يعني في مقالات بتنشر في الجرائد الاجنبيه والداخليه تؤكد ان اجهزه الاعلام العالميه مجنده الان علشان تأليب العالم الغربي والعالم كله ضد العالم الاسلامي، علشان لما يضرب هذا العالم ويفكك وتفكك وحدته يبقى ده شيء طبيعي لانه يستحق هذا الذي وقع علينا. طبعا كل ده بيحتاج ان العدو يتجسس علينا ويجمع معلومات علينا، ومن هنا تاتي خطوره شبكات التجسس داخل ادق اجزاء الجسد الاسلامي، وان شاء الله يمكن ان نعرض لها في وقت اخر يعني من لقاءاتنا القادمه. نخصص وقت لمراكز البحث ظاهره، مراكز بحث علمي، مراكز بحث علمي تبع الجامعات تبع المعاهد تبع وزاره الزراعه تبع المؤسسات الاقتصاديه، في الحقيقه مش مراكز بحث علمي بقدر ما هي مراكز لجمع معلومات تصب في مركز الامن القومي الامريكي اللي بيتخذ القرارات وتنفيذ مخططاته فيما يخص ببلاد العالم العربي والاسلامي. العجيبه العلماء يصرخون اين مسؤوليه العلماء؟ اين مسؤوليه اجهزه الامن في بلادنا؟ الكاتب يقول طبعا بعد هذا انا اعتقد ان شاء الله نكتفي بهذا الجزء عشان في بعض المواعيد، لكن لا يفوتني ان افتح اتكلم الان. ما الغايه من نشر هذه المعلومات؟ هتكلم اعرف عدوك. ربنا بيقول وكذلك نفصل الايات لتستبين سبيل المجرمين. طيب اذا عرفنا عدونا وعرفنا مخططاته يبقى على الاقل لازم نضع خطط بديله لاجهاض هذه المخططات. لابد وان نعد العده لمجاهده هؤلاء الاعداء. لا ربنا قال واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله عدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون. وطبعا مواجهه العدو مساهمه النظام الدولي لن يستطيع ان يقوم به افراد ولا تستطيع ان تقوم به دوله من دولات العالم العربي، انما يحتاج الى وحده العمل الاسلامي ويحتاج الى وحده الامه الاسلاميه. لذلك اي انسان يسعى الى تخريب وحده العمل الاسلامي او وحده الامه الاسلاميه آثم بين يدي الله سبحانه وتعالى، لان الامه الان في مسيره الحاجه الى وحده الصف الى وحده العمل، لان العدو كما قلت احكم خطته ويعني يقترب من تحقيق اهدافه بسرعه وبلا سبق انذار زي ما حصل سنه 56 و67 زي ما حصل على ارض المدن الهدف زي ما تحدث على ارض اذربيجان زي ما يحدث على ارض الصومال وكما هو محقق ان يحدث على ارض السودان وعلى ارض ليبيا. اذا عدونا يعني حسب قوته ونجح في توحيد قواه رغم ان ربنا كان فاغريت بينهم عداوته والبغضاء الى يوم القيامه، وربنا كان بعضهم اولياء بعض، لكن يعني حينما يواجهون الامه المسلمه يجتمعون عليها. فقد اجتمع البروتستانتي واجتمع الانجيلي واجتمع الارثوذكسي واجتمع الكرواتي الصربي والكرواتي الكاثوليكي واجتمع رجل الكنسي ضد امه الاسلام، رغم ان في الهجره التاريخ في القرون الوسطى حصلت معارك جاريه بين فصائل النصارى المختلفه، ولكن حينما يجتمعون يجتمعون ضد الامه الاسلاميه. فاذا عدونا وحد قواه ويحشد الان ويعني ما تبقى من قوى العالم الصليبي اليهودي لتحقيق ما تبقى من محافظة. ده استلزم من ده وحدة العالم الاسلامي وحدة الامة الاسلامية، ودي القضية التي يجب ان نتبقى. وفي نفس الوقت هذا العمل لا بد ان يقترن بالاعداد. كيف يعني يتم الاعداد؟ والله الامر مو صعب، ولا بد من اعداد روحي واعداد مادي. اعداد روحي واعداد مادي. اعداد المادي يحتاج الى تربية بدنية وتربية عقلية وتربية نفسية وتربية روحية. الاعداد يحتاج الى ذلك كله، بحيث انه الامة لا تؤخذ على غره، يعني ما تفاجئش بالعدو. وحتى لو فرض والامة اخذت على غره فهي تستطيع ان تحيل يعني زمام او تحول سير المعركة لمصلحتها. وادعوكم لقراءة ما كتبه فهم هوادي في كتابه بجريء الاهرام يوم 7/9/93 تحت الوجه المحجوب في البوسنة، يوريكم كيف استطاع الجيش البوسنوي انه يتصدى للعدوان الصربي الكرواتي الذي تتعبه اوروبا وامريكا والشيوعية العربية والصليبية العربية. فجر عن راجل مثلا كان فنان، كيف تحول الى مقاتل وقائد عسكري؟ خباب كيف تحول الى قائد عسكري؟ عامل كيف تحول الى قائد عسكري يقود المعارك في الميادين؟ كيف حولوا امكاناتهم الموضعه المتواضعه لتصنيع الاسلحه؟ يعني يعني المساله مع ضخامة وشراسة المعركة والهجمة هذا يجب ان لا يشجعنا، لان هذا الظلام سينبرج عنه النور. يعني الاسلام قادم لا محال. ربنا يقول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يعني رغم دم يعني ظلمة الليل وشدة الظلمة الا ان الفجر يعقب هذه المرحلة. فلذلك